بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعودنا مع حضراتكم نلتقي مجددا في هذه الحلقة، برنامجكم الأسبوعي سور الأزبكية، ومع كتاب جديد وعالم يطل علينا بمؤلفه في قضية مهمة تخص يعني أي باب من أبواب الخير، أو تعالج يعني بشكل علمي تأصيلي يحيط جوانب مسألة معينة أو قضية معينة وقع فيها الناس. الحقيقة باختصار، قضية من أخطر القضايا التي ابتليت بها أمة الإسلام قديما وحديثا، يعني هي القضية اللي بيتناولها كتاب اليوم، يعني حدثت في أزمنة سابقة حتى في أيام الفضل وأيام الخير وأيام اقتراب الأزمنة من الوحي، حصل طعون في علماء الأمة، وحصل أن تنولت أو انتهكت سيرتهم الطيبة ويعني ساحتهم المطهرة الحقيقة بما بذلوا وقدموا لدين الله سبحانه وتعالى في مجال العلوم الشرعية التي صانت تراث الأمة وحفظت هذا العلم العظيم الذي دندن به العلماء حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالطعن في العلماء، خصوصا العلماء الموثقين، العلماء الذين لهم بصمة في الأمة، قضية قديمة متجددة للأسف شديد. وإن كان في عصرنا الحاضر مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي بقى سهل جدا أي حد يكتب على علم على جهل، والجهل أكثر من العلم للأسف الشديد، فيتناول هذا العالم الذي له تاريخ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح العلماء ليسوا معصومين، العصمة انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى هذا أن يفتح الباب لأن يتطاول الصغار على الكبار، إنما يخشى الله من عباده العلماء. حول هذه القضية والطعن في العلماء والآداب المطلوبة في التعامل مع أهل العلم، كان هذا الكتاب الذي الحقيقة يعني أنا فوجئت بضخامته، وأوريه لحضراتكم، لأن أنا كنت معتقد القضية هتاخد يعني كتيب صغير وخلاص، يعني لا، ده الموضوع طلع له أبعاد علمية وتأصيلية كبيرة جدا وعريضة جدا، تناولها ضيفنا العزيز مؤلف هذا الكتاب. وخلينا أقول عنوان الكتاب زي ما هو قدام حضراتكم، عنوان الكتاب صون اللسان عن الطعن في العلماء والأعيان، وهنبين مضمون العنوان، لكن نقول عنوان الكتاب مرة أخرى أمامكم: صون اللسان عن الطعن في العلماء والأعيان، لضيفي العزيز مؤلف هذا الكتاب أحد علماء الأزهر الشريف فضيلة الدكتور عماد عيسى. مرحبا فضيلة الدكتور.
حبيبي استاذ مصطفى، اهلا بك.
الحقيقة يعني هذا سفر ضخم، وده اللي لافت نظر. أنا
نعم
بنقرأ مقالات وبنشوف آراء العلماء، سواء علماء السلف أو
نعم
المحدثين، في يعني كيف تناولوا هذه القضية فيما أقرأ يعني في سطور،
نعم
لكن لماذا أو ما الذي شغلك أو شغل بالك بهذه القضية حتى عكفت لتؤلف هذا المؤلف الضخم، وماذا بشكل عام قلت فيه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة هذا الكتاب صون اللسان عن الطعن في العلماء والأعيان هو أحد الكتب التي ألفتها وصوتها في خضم حوالي 30 كتابا، هي مجموع مؤلفاتي حتى الآن، غير أن هذا الكتاب هو أمثلها في نفسي وأقربها إلى قلبي، لأنه عالج قضية هي قضية أمة برمتها، قضية العلماء قضية أمة. فلما الحقيقة وقعت بعض الأحداث في بلاد الإسلام وبلاد العروبة خاصة، وحدث ما حدث من حوادث جديدة وكوائن متجددة، وكانت هذه الكوائن، وبالتالي فالناس الحقيقة صاروا في أمر مريض، ونزلت بهم حيرة مضنية وشكوك ممزقة، ونزل بهم ما نزل من الاضطراب الذي عاشته الأمة سنين عددة مضت وخلت، وربما لا تزال آثار هذه وعواقب هذه السنين نعيشها حتى الآن. فأنا الحقيقة نظرت إلى هذا الواقع المر الأليم الذي نعيشه، فوجدت أن العلماء قيمة كبيرة، وأن العلماء هم نجوم الأمة كنجوم السماء، وهم حراسها وهم أمانتها وهم حماتها وهم كل شيء تقريبا العلماء، وخاصة في زمن قل فيه العلماء والناس صاروا في ذهاب وإدبار عن العلم مع كل أسف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأنا شغل بالي العلاج هذه القضية والدفاع عن أهل العلم، فوجدت أنه حقا أنه صار حقا واجبا علي أن أحمل القلم لأصدع بهذا الحق جهارا في غير جمجمة ولا إذهان، على حد تعبير الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
خصوصا دكتور اسمح لي، أن حياة العالم هي أنفاسه،
نعم،
هي خطواته، شهيقه وزفيره، دمه ولحمه،
نعم،
بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبضه بقبض العلماء،
نعم،
يعني حياة العالم هي،
نعم،
رصيد الأمة،
نعم،
الذي ينبغي أن يحافظ عليه،
نعم،
وألا يتناول بما لا يليق.
فعلا هو الحقيقة لما القضية شغلتني لم أزل يعني في فارط الحال ومع تقدم الوقت وأجمع وأنقب عن علاج هذه القضية، وقضيت في هذا حولين كاملين أكتب في هذا الكتاب. سردت تقريبا كتب السير والطباق وكتب التاريخ، سردت ما وصلت إليه يدي وما يعني بلغته استطاعتي ومكنتي، والحقيقة خرجت بهذا الكتاب هو مليء بالصياغة الأدبية، بأقوال السلف، بالأحاديث، بالمواقف، ملأت بالمواقف حتى يكون هذا الأمر علاج بصورة عملية، حتى يكون علاجا
يعني. هل وجدت
عمليا
أنت تبحث فضيلة الدكتور في تراث الأمة وفي علوم السلف والخلف وما إلى ذلك، ما يغنيك يعني أو يثري هذه الفكرة التي عنت لك وطرأ يعني ألحت على قلبك حتى تكتب فيها؟
أنا والله قرأت يعني موقفا ذكره الذهبي في السير في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، وقال من طريق سليمان بن أحمد هو الطبراني، قال حدثنا المقدام ابن داود عن عبد الله ابن عبد الحكم الإمام المصري الصدوق المعروف عن شيخه مالك قال حدثني مالك فقال كلمني الرشيد الخليفة الرشيد وقال لي ثلاثة أمور: إني أريد أن أكتب الموطأ على جدار الكعبة، وأن أنقض منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجعله من ذهب وفضة وجوهر، وأن أقدم نافعا يؤم الناس في مسجد النبوي، المسجد النبوي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقال له مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وذهبوا هنا وهناك، وعامل كل بما بلغه، وبالتالي فلا يصلح أن تفرض على الناس هذا، لأن هذا هو عمل أهل المدينة، لكن هنالك البصرة وهنالك مكة مبدئيا تتمة بلاد الحجاز طبعا، هنالك الكوفة، البصرة، هنالك المدائن الأخرى وحواضر العالم الإسلامي، بغداد إلى آخره. وبالتالي فالعلماء أو الصحابة رضي الله عنهم حتى ذهبوا إلى مصر كعمر بن العاص وغيره. مالك قال هذا
رغم أن هذا العرض مغري ولا يكون،
نعم 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 يعني، هو رجل عنده إنصاف كبير، لأنه حتى مذهبه هو الذي يدين الله تعالى به وراه راجحا، لم يفرضه على أحد، وكان يكتب على جدار الكعبة يعني أمه القاسي والداني، وينقله الناس وينقشه الناس، لأن الناس يحجون البيت ويذهبون بعد هذا إلى الآفاق راجعين إلى ديارهم.
لها لا تترك، لا يتركها عالم،
فرصة ثمينة بالنسبة الناس تنقل هذا العلم. وسبحان الله يعني أبا مالك أن يكتب هذا الكتاب على الكعبة أو جدران الكعبة، وسبحان الله حفظ الموطأ بروايات لا يأتي عليها الإحصاء، والعلماء لهم كتب في روايات موطأ مالك وفي حصرها وعدها وبيان أحوالها وما إلى ذلك، وانتشرت بعض النسخ المعروفة كنسخة محمد بن حسن الشيباني وغيره ويحيى بن يحيى الليثي، وهو من أشهر رواة عن مالك أيضا. المهم من الكتاب سبحان الله الإمام مالك أراد شيئا وأراد الله تعالى له شيئا آخر، هو ربما بحسن قصده
خير.
هو الخير،
وأبقى يعني.
كأنه بحسن قصده وإنصافه التام رحمة الله عليه نشر الله تعالى علمه ورفع لواءه في العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
والعرض الثاني،
الأمر الثاني هو أنه أراد أن ينقب اللي هو المنبر الذي كان يخطب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي صنع في حديث سهل بن سعد كما في الصحيحين وغيرهما. وبالتالي فقال له يعني أنا أنقضه وأبني على شيء أفضل وأقيم وأحسن
بالذهب.
فقال لا تحرم الناس من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له
النقطة دي تحديدا أنا شخصيا عندي فيها وجيعة. لا تحرم الناس، هذا كلام الإمام مالك. يعني هذه الآثار ولا نسكت ما نكملش في الحكاية دي، لأن الحقيقة الخوف على التوحيد وقضية يعني تعلق الناس بالآثار خلى المسؤولين يمكن في وقت من الأوقات يعني يجعلوا هذه الآثار تندثر حتى يعني. لكن هذا قول الإمام مالك يعني.
لا والله، وجود الأثر هو وجود الخير في الأمة، والأمة حتى من أسباب عزتنا وبقائنا
العهد الأول
حفظ الأثر وحفظ الإسناد، وهذه خصيصة خص الله تعالى بها الأمة، الإسناد والأنساب والإعراب. كما قال، كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث. الأمر الثالث الذي طلب من الإمام مالك كان هذا من الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، وسيأتي التعليق على هارون الرشيد هذا في حينه. قال له إني أريد أن أقدم نافع بن عبد الله بن أبي نعيم، الإمام المقرئ المدني الشهير، هو صدوق عندنا في الحديث لكنه إمام ثبت في القراءة، وأكثر القراء يعني تجد عنده صدوق أو فيه ضعف لأنه يشتغل بعلوم القراءة والإقراء ونحو ذلك، فجزاهم الله خيرا عن الأمة إلى ما أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالحقيقة قال له يا أمير المؤمنين إني أخاف أن تقدم نافعا فيخطئ في المحراب فيحفظ عنه، الناس بتأتي إلى المسجد النبوي من الآفاق أيضا، فلو أخطأ الإمام في قراءة ستكون هذه القراءة عبارة عن خطأ سند. يحفظ سند يحفظ ويروى كأنه
يعني
رواية، هو خطأ
لا يظن أيضا فيه أبدا يعني.
وهذا كلام يدل على نباهة مالك وبصيرته وفطنته الثاقبة رحمة الله عليه، أنه ينظر إلى هذا. هو يرى مالك نافعا إماما جليلا عالما ثقة ثبتا في القراءة خاصة، ومع هذا هو يعمل لمصلحة الأمة. فقال الخليفة بعد هذا وفقك الله يا أبا عبد الله، نزل على رأيه وفعل ذلك. القصة أيضا اللي هي أثارت هذا الكلام قبل هذه القصة هي أن هارون الرشيد هذا أيضا أعضلته مسألة فبعثها إلى علماء الدنيا حتى جاءت الرشيد فحل هذه المعضلة، حتى جاء الليث بن سعد إمام مصر، وكان الليث إماما جليلا، حتى قيل في ترجمة إنه كان يصلح للخلافة، وعرض عليه أن يكون أمير مصر فأبى لأنه رأى أنه رجل فقيه عالم محدث جامع لهذه العلوم الشتى، وبالتالي فالأولى
ثريا في العلم والمال يعني.
نعم، وكان ماله واسع عريض المال، حتى أنه مرة من المرات الإمام مالك رحمه الله لما نزل الليث حاجا البيت وضيفا على المدينة، لأن مالك سمع بمقدمه فأرسل إليه طبقا فيه تمر، فرده الإمام الليث بطبق آخر فيه الذهب والدنانير والفضة وكذا وكذا، تقدير الإمام مالك رحمه الله الجميل. كان هذا هو التعامل بين العلماء،
علماء الأمة،
وهذا جزء من صدم اللسان عن العلماء يعني، حتى العالم على عالم. وأنا ذكرت كما سأذكر إن شاء الله فيما يأتي أن ذكرت الأمثلة بدءا بالصحابة رضي الله عنهم كيف كان يتعامل بعضهم مع بعض، ابن عباس مع عمر، ابن عباس مع زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، الصحابة التابعين كيف كانوا يعاملون سعيد المسيب، كيف كانوا يتعاملون مع غيره من الشيوخ. ثم ذكرت أيضا
رغم أنهم كلهم عدول وكلهم ذو صحبة،
نعم،
ومع ذلك في قراءتنا للصحابة من خلال هذا الكتاب وغيره سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنهم يعني في بعضهم يعني ابن مسعود ينظر نظرة خاصة لابن عباس،
نعم،
وابن عباس ينظر نظرة أخرى لأبي بن كعب،
نعم نعم،
يعني كأن كل صحابي لا يعتبر نفسه من العلماء،
نعم،
ويعتبر غيره في القراءة في التفسير في
نعم.
أسباب النزول.
هذا الصحابة تأدبوا بأداب النبوة العالية طبعا، واقتبسوا هذا من مشكات النبوة، وأخذوا هذا بلا واسطة مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فبذاهة لا بد أن يكونوا على هذا الطراز الفريد العالي القيم الذي لم ينسج أحد على منواله، أو ربما حتى من نسج على منواله لم يبلغ مرتبتهم ولم ينزل منزلتهم.
وكيف بأصحاب يقال لهم يوما هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم،
نعم نعم
يعني
نعم
الملك
نعم
نفسه
نعم
تولى
نعم تعليمه. نعم نزل جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي
يعني.
رضي الله عن الجميع، وكان على صورته وحضر بينهم. فالصحابة رضي الله عنهم كان الوحي والآثار كما نتحدث كانت غضة طرية، شيء طازة يعني كما يقال طازج، وبالتالي يأخذونه ويقبلونه ويعملون بدقيقه وجليله، لا يميزون هذا عن ذلك. حتى الشاطبي ذكر أن الصحابة لم يكونوا يميزون بين السنة والفرض على سبيل أن هذه مرتبة وهذه مرتبة، إنما على سبيل الأجيال التي بعد هذا تميز وتعرف، ولا تتمسك بهذا كما تمسك بهذا، ولا تأمر بقضاء هذا كما تحث على المحافظة على هذا. إنما هم كانوا يعتبرون كل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا بد أن يؤخذ به ولا بد أن يعض عليه بالنواجذ.
قضية التعامل مع العلماء
نعم.
رأيناها في قصة موسى والفضل.
نعم نعم.
ودي قضية طبعا حضرة باعتبار إحنا بنتعاطى مع القرآن.
نعم نعم. لما قال موسى عليه السلام، هذا حديث ذكره البخاري في غير ما موضع في كتاب العلم خاصة في غير ما باب، وذكره أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء وغيره من المواضع، وذكر فيه قصة شهيرة وحديث طويل يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن موسى خطب يوما في الناس أو كان يوما في الناس خطيبا، فقال له قائل أي الناس أعلم؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذ نسب العلم إلى نفسه ولم يقل الله أعلم، فأمره أن يسير إلى الخضر وأن يذهب إلى مجمع البحرين. وهذه هذا تعليم عظيم. حتى الفخر الرازي في كتابه التفسير الكبير ذكر في هذه القصة أكثر من 100 فائدة. يعني نحن ربما هذه الفوائد لا تغيب عنا أو تغيب عنا كثيرا، لو طلعنا هذا الكتاب 100 فائدة فقط في هذه القصة، وهي الحقيقة تستحق مئات الفوائد لو الإنسان بحثر فيها ونقم.
من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا.
نعم.
ويكون هذا
هو فعلا حقيقة. هو أعلم أهل الأرض، لكن الله أراد أن يعلمه وأن يعلم الأجيال بعده.
سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في ذات السورة سورة الكهف أيضا علم، ولا تقولن لشيء إني فاعل.
نعم 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 نعم. يعني ربطك جيد السنة الصفحة، بارك الله فيك. ربطك جيد، ربنا يجزي خير، وشيء جميل طيب مبارك. هو القضية قضية صون اللسان الحقيقة. أنا مكثت في هذا الكتاب حولين كاملين أجمع المواقف والمشاهد والآثار وأرتب وأنقب، وكنت أريد أن أنا حتى أضيف أكثر من هذا، فلما وجدت الكتاب وصل إلى قريب من 800 صفحة قلت هذا يكفي، ويعني يبلغنا من الزاد القليل يعني إن شاء الله. وإن كان كما قلت القضية تحتاج إلى أن تبسط في كتب كثيرة، ولو جامع مواقف العلماء مع بعضهم أو مع شيوخهم أو مع تلامذتهم أو مع أقرانهم أو مثلا مع حتى مواقف عامة الناس، ذكرت من مواقف عامة الناس عبد الغني المقدسي رحمه الله، كان عالما جليلا صاحب عمدة الأحكام، كان إذا خرج من بيته إلى المسجد يمر بالسوق فيقف الناس صفين يقبلون يده ويصافحونه، وكان الرجل على عبادة وكان على علم، وبالتالي كان على وجهه هالة من النور لا تكاد توصف، حتى قالوا كان إذا خرج كأنه ملك وكأنه ملك من الملائكة في بهائي بعبادته. وفي ترجمة بالمرة أنه صلى كان يصلي بين الظهر والعصر 300 ركعة بالمعوذتين، يعني رجل له حظ من العبادة، حظ كبير من العلم، إمامة فتح الله عليه فأجله الناس. كان هذا إجلال الناس قديما عامة الناس، فضلا بقى عن طلبة العلم أو عن العلماء مع بعضهم أو عما ذكرته آنفا.
نعم. لكن مسألة عايز أربط بين مسألة نقد العلماء أو الطعن تحديدا زي ما حضرتك سميتها في عنوان الكتاب، وقضية الجرح والتعديل.
نعم.
والجرح والتعديل فيها نقد وفيها
نعم.
نقد لازع.
نعم.
والإمام الذهبي لما تناول سير العلماء كان في بعضهم تناوله
نعم.
نقدا
نعم.
وليس تجريحا لشخصي. الفرق
نعم. يعني علم الجرح والتعديل هذا متعلق بالأسانيد، الأسانيد المتعلقة بالأحاديث بالآثار
الروايات.
حتى بأسانيد التفسير بروايات حتى بروايات القصص. وهذا المنهج التطبيقي في علم الحديث علم الأسانيد انتفع به كل أصحاب الفنون الأخرى كالعربية وغيرها، كلهم نقلوا إلينا
يعني
بالأسانيد.
يقول إن هذا واهم،
فهو طعنه أو كلامه
لا يقصد الطعن الشخصي يعني.
نعم. لا يقصد، هو يقصد حفظ السنة
في خلقه،
يقصد حفظ السنة
في ذاكرته العلمية.
نعم نعم.
التي هو يعني يترتب عليها نأخذ هذا الحديث أو لا نأخذه، فدي قضية يعني
هو حتى خلق العالم لو كان في بعض يعني النقص أو نحو هذا يذكره العلماء على سبيل التماس العذر له في أي موضع من المواضع. يعني عندنا أشهب المصري عالم جليل من تلاميذة مالك رحمه الله، ولما توفي مالك أراد أن يرفع لواء علم مالك على علم الشافعي. الشافعي رجل كان منصفا، كان حكيما، كان عالما، كان إمام الدنيا في زمان أبو عبد الله الشافعي، هو أبو عبد الله الشافعي هذا يكفيه رحمه الله. وكان أشهب يتمنى أن يخفت نجم الشافعي حتى يظهر ويبزغ نجم مذهب مالك وعلم مالك رحمه الله. وهذا كان حتى قال الذهبي نقل في ترجمته قال لولا طيش في أشهب لكان إمام أهل مصر، لولا طيش فيه. فلا يعيب العالم أو لا يعيب يعني الناقل أن يذكر،
يريد أن ينتصر لشيخه.
نعم.
ودي نقطة برضو ممكن تصل بال،
هي في موضوعنا في معمعة الموضوع
ما عالجته في الكتاب.
نعم.
أن تصل لم يوضع لها ضوابط.
نعم.
إلى حد الطعن في الآخرين من أجل انتصال الشيخ.
نعم.
فكرة التعصب للمشايخ.
نعم.
هي قصة برضو لا تزال يعني ربما كانت قديمة وأيضا تتجدد.
نعم.
يمكن كانت قديمة في وسط علمي وبيئة صحية.
نعم.
للعلم الشرعي.
نعم.
لكن الآن حيث انتشر الجهل أو قل العلم للأسف بقت المسألة أقرب إلى السباب والطعن في الشكل والطول واللحية وكذا وكذا، ما بقاش لها أي ضوابط.
نعم.
شرعية.
نعم.
فهي المسألة كيف تعالج يعني أو كيف عالجتها فضل؟
هو التعصب للعلماء أنا عالجته بذكر المواقف، المواقف كيف كان الشافعي مع مالك، وسبحان الله ارتفع علم الشافعي في وجود في حياة مالك، كيف كان أبو حنيفة مع، ذكرت إجلال كل طبقة من هذه الطبقات للأخرى حتى الأقران، وذكرت أنه لا يصح الكلام في عالم من العلماء من باغ أو حاسد أو منتقص أو طالب علم صغير، هذا لا يتكلم في العالم إلا عالم، حتى ممكن يتكلم العالم ولا يقبل كلامه. يعني عندنا في أول كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي في نقد الرجال بيذكر ترجمة أباري بن تغلب الكوفي الشيعي، كان محترقا وكان شيعيا، يقول لنا روايته وعليه بدعته، يعني نأخذ منه السمين ونترك الغث، نأخذ المقبول من جهة
الدقة والإنصاف والأمانة.
نعم.
العلمية.
نعم. نعم.
هذا العالم يجيد في هذه المسألة
حتى لما ينقل
بمذهب آخر.
نعم.
وفيه.
نعم.
بدعة.
هو
هل يجوز ان احنا ناخذ هذا ما دام صحيحا الجزء اللي يخص اللي هو شاطر فيه يجيده؟
نعم.
ونترك بدعه،
هذا من انصاف اهل السنه،
مهم جدا.
هذا من انصاف اهل السنه، ياخذون ما لهم ما للعالم ويدعون ما عليه ويقولون ما لهم وما عليه، حتى كان وكيع بن الجراح يقول اهل السنه يقولون ما لهم وما عليه واهل البدع يقولون ما لهم ولا يقولون ما عليهم. هذا أثر موسى بن وكيع رحمه الله.
وأعتقد فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني لما تحدث عن قضية الصوفية وقسمهم وأنصفهم.
نعم.
وعلى غير ما تتصور من هذا.
أنا عقدت فصلا هنا، فصلا كاملا في الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومدرسته، لأنه طبعا عانى من في زمان من المسجلات والمناظرات، وكانت حياته حروب علمية كبيرة طويلة المدى الحقيقة، حتى مات في السجن رحمه الله، وكانت حروبه مع الأشاعرة، وذكرت إنصافه الأشاعرة أنه كان يقول في بلاد غير السنة الأشاعرة هم أهل السنة، يعني انظر إلى
الذين حاربوه،
المعركة محتدمة بينه وبين الأشاعرة، معركة علمية ولم يجر على أحد ولم يظلم أحدا، حتى لما مات أحد أقطابهم ذهب إلى أولادي وقال أنا لكم بمنزلة الأب من مكان أبيكم، يعني أنا مكان
كان
أبيكم.
هذا الذي مات يحاربه
كان قطبا من أقطاب الخصوم، يعني
يا سبحان الله.
فتنظر إلى إنصاف الرجل، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه العلماء. الآن العالم يعني بعض العلماء أو بعض المشتغلين بالعلم أو متصدرين للعلم أو الدعوة، بعضهم للأسف الشديد يبث الضغينة والأحقاد ويزرعها في نفوس شبيبته وطليعته والطلبة حوله، وأحيانا يعيب الناس بأشكالهم وما خلقهم الله عليه.
هذا الصنف
وهذا كله كلام
أو الدعاء، يعني فكرة أنا عايز أركز على فكرة الربانية.
نعم.
ما قصصته وكتبته في هذا الكتاب وجمعته.
نعم.
من سير الأولين.
نعم.
رضي الله عنهم ورحمهم جميعا.
نعم.
يجعلنا كأننا نتحدث عن ملائكة.
نعم.
بينما نعيش في عصر يعني كثرت فيه المثالب والنواقص للأسف الشديد حتى بين بعض الدعاة.
نعم.
يعني إذن وهذا سؤالي.
نعم.
أحيانا الداعية إذا ذاع صيته وفاحت شهرته.
نعم.
في الناس واجتمع حوله الطلاب والرواد وما إلى ذلك، تعصبوا له ويكون هو السبب في غرس هذا التعصب في نفوسهم، بحيث إذا ذكر غيره بخير يتغير لونه وينهر من يحاول أن يمدح غيره.
نعم.
دي أحيانا تلاحظها في واقع الدعوة.
هي قضية مهمة ذات بال الحقيقة، ويعني مسالكها وعرة جدا، والطريق فيه مثالف كثيرة، لكن العالم بربانيته وصدقه وإخلاصه وحبه لله ورسوله، العالم بهذه الربانية يستطيع أن يعصم تلامذته أو يقيهم على قدر ما يستطيع هذه الآفات. أنا ذكرت هنا أيضا في آخر الكتاب صفات علماء الآخرة وعلماء السوء، إن علماء الآخرة علماء أصحاب قصد حسن، نوايا يخلون من الغيرة، من المنافسة، من كل هذه الأمور، من حب الدنيا، من البحث عن الشهرة. كل هذه الأمور ذكرتها، وعلى النقيض ذكرت علماء السوء الذين يبحثون عن الشهرة وعن الصيت والقيل والقال، ويشتغلون بأحوال الناس وينسون الشغل بأنفسهم.
ما الذي جعل الإماء واحد زي أكثر ما يطعن عليه في العصور كلها حتى عصرنا هذا، والله أعلم في المستقبل هيحصل إيه، كله في ميزان حسنات سيدنا الإمام البخاري رحمه الله ورضي عن أمير المؤمنين في الحديث، أكثر ما يطعن فيه وفي صحيحه. ما الذي جعل شهرته يعني تنتشر ويعني صيته يذيع في كل العصور، ولم يكن يملك فضائية، ولم يكن عنده فيسبوك، ولم يكن عنده وسائل اتصال؟
والله يجيب على سؤالك هذا كلمة ذكرها الإمام الشوكاني في كتاب البدر الطالع في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وما من عالم أوذي وفعلت به الأفاعيل وكان معه ما كان، كلام رواب المعنى يعني، إلا مضت الأيام وكان قوله الأولى ومذهبه الأعلى. وذكر أيضا البخاري فعلا وقع معه هذا الكلام
في فتنة الإمام أحمد.
نعم،
يعني شوف تكالبت عليه.
أنا ذكرت في هذه المحنة قرابة 40 صفحة، ذكرت أيضا من ضمن إن تحت عنوان أن العلماء واقية، درع واقي بالنسبة للأمة وهذه الفتن. الإمام أحمد وقف وحده شامخا صامدا، لم تلن له قناة، عزيمته قوية مشدودة غير مسترخية، الهمة عالية، ثبات وصمود. وذكرت بعض الفوائد، قرابة 9 فوائد ذكرتها.
تحمل ما يتحمل من أجل
تحمل كل هذا. فالإمام أحمد كرجل عالم يعتبر له يعني لقب بإمام أهل السنة. لماذا؟ لأنه في هذا الزمن حمى السنة وأهلها والمسلمين جميعا من هذه المحنة. تخيل لو أن الإمام أحمد سلم الراية،
قضية من أخطر قضايا العقيدة،
لو سلم الراية وضعف ولا ينال قول في مثل هذه القضية، لتغير اعتقاد المسلمين وصرنا على معتقد المعتزلة.
وغيره من العلماء وأهل الفضل وقتها.
هو قلة قليلة، حفنة ضئيلة من أهل العلم، وهم معذورون في هذا طبعا، كمحمد بن نوح الشاب الذي أفنى الإمام أحمد، والبويطي ذكرت أيضا طرفا من قصته في محنة خلق القرآن. إنما بسطت الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله باعتبار أنه هو قيمة العالم هنا. العالم هذا عبارة عن عين ثرة، عن تخيل بلدة بلا عين ليس فيها ماء عذب، كيف يشربون الماء؟ العالم هذا نجم يضيء، نجم السماء. ولهذا كان الشافعي يقول رحمه الله: إذا ذكر الحديث فمالك النجم.
يا سلام.
ليه؟ لأن النجم هذا وهاج مضيء للناس. الناس لولا العلماء كما قال حسن البصري لصاروا كالبهائم، لولا العلماء لصار الناس شذر مذر، يأكل بعضهم بعضا.
حققت لهم أو لكثير منهم الشهرة حتى في أزمانهم، يعني من في زمان الشافعي لم يكن يعرف الشافعي في العراق ومصر وفي بلاد الإسلام، ويرحلون إليه من أجل طلب العلم. إمام مالك، إمام
هو صدق أحمد. العالم يعني كما قلنا يرفع رايته وينشر علومه بإذن الله سبحانه وتعالى
في ذلك. يعني العرض اللي فضلتك بدأت به في الدكتور عماد الذي عرضه الخليفة نفسه هارون الرشيد رحمه الله على سيدنا الإمام مالك إمام دار الهجرة، أن يكتب الموطأ على جدار الكعبة والمنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى ذهب، ويخطب عليه الإمام مالك. ونافع، وهو أيضا من سند الإمام مالك. يعني هذه عروض يسير لها اللعاب أي شهرة بعد ذلك. كيف على لم يرى نفسه في هذه القضية ورفض كلها؟
هو الإمام مالك رحمه الله كمثال من هذه الأمثلة، يقول: ما جلست هذا المجلس حتى سألت 20 شيخا من شيوخي هل أنا أصلح له أم لا.
يا سلام.
مع أن مالك رحمه الله جلس في 21 يدرس في المسجد النبوي، وصار قرينا أو يعني يعتبر قرين من جهة التدريس والتعليم لشيوخ، حتى يحيى بن سعيد الأنصاري
21 أحد شيوخ سنة في في بداية شبابه
يجلس، وفي وقت كان مالك من تبع الأتباع، في وقت كان الدنيا تموج بالعلم والعلماء وربيعة الرأي وغيره من أهل العلم،
وصار صاحب مذهب
سبحان الله. لماذا
النبي
هو طبعا هذا كله
يعني 21 سنة هل كان يرضع علما يعني؟
والله هو في ترجمة مالك رحمه الله قال: كانت أمي تلبسني الطويلة يعني العمامة وتقول يا مالك اذهب وتعلم من علم من أدب ربيعة قبل أدبه.
فأيضا من أمهات
الأسرة، الأسرة لها
يعني الأم في هذا
الأسرة كان لها دور كبير في حياة مالك. أم الشافعي رحمه الله يعني تاج الدين السبكي الصغير ذكر في الطبقات الكبرى للشافعية أن أم الشافعية ردت على القاضي لما القاضي كان بيستجوب امرأتين أو بيأخذ شهادة امرأتين، فأراد أن يأخذ هذه في ناحية وهذه في ناحية، قالت إن الله سبحانه وتعالى قال فتذكر إحداهما الأخرى، يعني حتى هذه التفرقة ردتها، فسكت بهت القاضي. فأم الشافعي بتستدل بالآيات وما شاء الله وحاضرة الذهن وحاجة رائعة جدا. فلا بد هذه الأم، هو الشافعي نفسه قال: أمي حملتني إلى 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 ديار العرب، ذهب إلى قبيلة من القبائل الشهيرة القديمة وتعلم لغة العرب وأثري لسانه وكان حجة العرب. يعني تخيل، كان الأصمعي يقول، الأصمعي إمام العربية، كان يحفظ 17,000 أرجوزة من الشعر، وهو الذي طاف البادية وجمع يعني ألفاظ العربية وعلوم العربية، وهو حجة كبيرة عبد الملك بن قريب رحمه الله الأصمعي. ومع هذا كان يجلس في مجلس الشافعي ويقول أتعلم من لغة الشافعي، كلام الشافعي حجة
الشافعي.
فكل هذا من الأم
ما أوتي في كفة. وأنا بالنسبة لي شخصيا يعني وليس لي أن أقول هذا، لكن مجرد الإعجاب يعني كتابه الرسالة هذا شأن آخر يعني أنشأ علما فريدا بذاته يعني لو لم يكن للشافعي إلا الرسالة لكفى.
ابن مهدي إمام الأئمة وهو يحيى القطان، من جرحاه لم يندم الجرح كما يقول علماء الحديث، يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، يقول ابن مهدي: قرأت الرسالة 50 مرة وأنا أدعو للشافعي كل ليلة من أجل الرسالة. يقرأها 50 مرة، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ مع أن ابن مهدي يعتبر من أقران الشافعي تقريبا. الشافعي توفي 150، الشافعي طبعا توفي في طلع يعني في أول كهولته، كان في 54، ولد 150، توفي 204 في مصر هنا، وشرفت مصر ولله الحمد بكون الشافعي فيها يعلم وينشر، ولا زال ماذا بالشافعي يذوي في أرجاء مصر وفي الأزهر، والأزهر الحمد لله الآن قلعة شامخة عظيمة علوم الشافعي تدرس فيه، وتقريبا لها القدح المعلى في هذا. حتى الأئمة الكبار، أئمة الزمن القرن من أول القرن السابع والثامن والتاسع، كلهم تقريبا أئمة شافعية، يعني ابن حجر العراقي، الهيثمي، السيوطي، السخاوي، البلقيني، كل هؤلاء الأئمة سبحان الله كانوا من الشافعية، حملوا علم الشافعي ودرسوا علم الشافعي وتعلموا على يد الشافعي.
ما دمنا يعني فضلتك أطلت
على تلاميذ
الشافعي، هل تعرض الإمام الشافعي للطعن؟
نعم، الشافعي كان له محنة لما أوشى به بعض أهل العراق حتى يقتل عند الـ أظن في أيام الخليفة المنصور.
برضو في قضية خلق القرآن؟
ليس في قضية خلق القرآن، إنما في قضية أخرى أوعزوا إلى هذا الخليفة، وكان طبعا المنصور هذا كان رجلا فصيحا وكان يخطب على البديهة وكان رجلا حكاية، كان طبعا له هيبة كبيرة، حتى قال من قال: وأبو جعفر أبو جعفر رحمه الله. وكان خليفة يعني الدنيا لها تهابه جميعا، وسبحان الله من ضمن المواقف حتى لا أنسى أنه الخليفة المنصور هذا أرسل إلى سفيان الثوري وألقى له بخاتمه وقال: خذ خاتمي هذا فاحكم به، فأبى الثوري. انظر إلى هذا الورع. ولهذا أنا كتبت عنوان هنا سميته: الحكام ملوك الناس والعلماء حكام الملوك. العالم الصادق تجده حاكما لمن حوله حتى لو كان ملكا. وذكرت أيضا هنا بعض المواقف المتعلقة بالسلاطين، كيف كانوا يجلون العلماء. يعني من ضمن المواقف أن هارون الرشيد هذا رحمه الله كان عنده عالم من العلماء، محمد بن خازم الضرير، خازم بالخاء المعجمة. فالمهم محمد هذا أكل عند هارون الرشيد، تغدى غداء أو تناول طعاما، ثم وبعدين ايه جاء موعد غسل اليد من الطعام. فقام هارون طبعا الرجل كفيف واسكت الناس وحمل الاناء وصب لمحمد بن خازم. ثم قال له بنفسي. الخليفة هارون الرشيد الذي كانت تذهب السحابة تشرق أو تغرب لا بد أن يأتيها خراجه. هارون الرشيد هذا يعني مع أن هذا الرجل دنست سيرته مع كل أسف وحكي عنه أنه كان يشرب الخمر وكذا وكذا، وهذا كلام أقرب إلى الزور والبهتان والافتراء بل أقرب إلى الدجل مع كل أسف. الرجل يعني كان صالحا وكان قيما، وانظر إلى موقفه مع مالك والشافعي وغيره وكان مجاهدا عجيبا رحمة الله عليه. وهارون هذا خلافته كانت سنة 23 سنة، من سنة 170 تقريبا إلى سنة 193. وأنا فاتني أن أقول أن القصة التي بدأنا بها الذهبي قال هذا إسناد حسن، وربما وهم الراوي فليس هارون، لأن نافع المدني هذا توفي سنة 169، وهارون الرشيد كان خليفة سنة 170 بعد وفاة نافع المدني القارئ الشهير. ومع هذا هذه قصة لا تعل، لأنه ممكن يكون الموقف طالما أنه ثابت ومالك حكاه ربما وهم الراوي ووضع خليفة مكان الخليفة، ربما كان هذا مع أبي جعفر المنصور، أن مالك رحمه الله كان في عهد أبي جعفر وقعت معه المحنة لما حكي عن مالك أنه هو
هذا لا يخل بمضمون الحكاية أو القصة يعني.
لما لا أبدا لا يخل يعني، هي ليست إلا ليست إلا توهن هذه الرواية وليست غميزة في هذه في هذا الإسناد. فالإمام مالك رحمه الله مع كل هذا كما قلنا ومع أبي جعفر المنصور وأبو جعفر يسمع أنه يقول بجواز بعدم وقوع طلاق المكره، فحكي وشي إلى أبي جعفر أيضا أنه يقول بحل البيعة لمن كان مكرها. فجاء جي أبي مالك رحمه الله وضرب حتى خلع الذراع وعكى في بيتي مدة طويلة رحمه الله وهكذا. فأنا أريد أن أقول أن العالم
يعني الطعن موجود،
الطعن والأذى والاعتداء العدوان على العلماء موجود منذ القديم، لكننا نتكلم عن الكم والكيف. لما يكون هذا مثلا بوشاية ومع ومرة من المرات فهذا أمر ربما يعذر الخليفة فيه أو غيره، إنما لما يصبح قالة السوء تنتشر على الألسنة وتلوكها ألسنة الطليعة والشبيبة والكبار والصغار وهكذا، ونصبح في زمن أشبه بالناس أشبه بقذاف المحصنات. أنا سميت هذا الزمن في هذا الكتاب سميته رمي الجمار بالقوارير، وهو مثل يضرب في العرب ويقال عن طعن الصغار في الكبار. لأن الآن كما ترى لا يوجد عالم تقريبا إلا وسقطت هيبته، اقتحم الناس أسوار الهيبة.
يعني ما دور العالم؟ يعني كيف يواجه العالم إذا انتشر هذا القدح وهذا الطعن؟
نعم.
طبعا بغير علم وبسفاهة.
نعم.
وأحيانا بنزالة.
نعم.
خارج إطار الأدب والنقد والجرح والتعديل.
نعم.
ما دور العالم أن يفعل في خلاصة الحلقة؟ يعني أنا قلت لحضرتك
نعم. نعم.
الوقت يداهمنا.
نعم.
هل يسكت خلاص تخمد النار وتنتهي الفتنة، أم عليه أن يرد؟ كيف يكون رده؟
والله أنا ذكرت هذا في علاج هذه الآفة بعدما ذكرت الدوافع الكلام عن العلماء وهي كثيرة، يعني ذكرت منها 23 دافعا بعد هذا عالجتها بمعالم. يعني هذه الدوافع أقولها على مر السرعة شيئا ما، أن من ضمنها كما حضرتك أشرت عدم تربية الأجيال على توقير العلم ولزوم هيبة أهله، الجهل بقيمة العلماء، اتباع ذوي الأهواء والمشارب المختلفة، كل واحد له هوى تجد له أتباعا وهم أتباع كل ناعق، عدم الفهم وضيق الأفق، وضع العلم في غير أهل، وهذه آفة، لأن وضع العلم في غير أهل معناه ذهاب العلم وإدباره، وهذا ليس من سياسة العلم أبدا، بل هذا إهانة للعلم، أنك تضع العلم في من لم يتأهل له هذا فتنة، ظهور بعض الشباب على الفضائيات وهو لم يتأهل هذا فتنة أيضا، فلا بد أن يصل إلى كما قلت عن مالك، وصل 21 سنة فقال لم أجلس في هذا المجلس حتى سألت 20 من شيوخي هل أنا أصلح أم لا، فلما قال ولو ردني واحد لرجعت واحد، فكلهم وافقوا وأجمعوا على أن مالكا يصلح لأن يكون معلما وناشرا للعلم وباث للناس للعلم في الناس، وبالتالي مضى
20 شيخ من شيوخ مالك الواحد يوم بأمه.
نعم نعم من أتباع التابعين. حب الرئاسة أيضا من ضمن الدوافع، التصدر قبل التأهل كما ذكرت أيضا، وليست كل الحداثة مانعة من التصدر، يعني ممكن الحداثة لكن الرجل يكون تربى تربية جيدة إلى غير ذلك. هنالك أيضا عدم تصحيح النية في بداية الطلب وهذه كارثة، لا بد أن نعلم أبناءنا في القرآن، في الشعر، في الأدب، في العربية، في أي علم يطلبونه، من تصحيح النية أولا، فإن هذا يقيهم هذه الآفات ويقطع الطريق بينهم وبينها. غيرة الأقران ومنافسة النظراء. أنت الآن ترى لو أن عالما حتى في زماننا هذا، لو في عالم من العلماء يعني قد لا يصل إلى مرتبة هذا العالم، يعني هو عالم علمه قليل إلى جنب العالم الآخر، فإذا مثلا احتفى الناس به والتفوا حوله ونزل منهم منزلة كبيرة،
تحدث الغيرة،
تجد يتكلم عليه وينتقد وينتقص وهكذا وكذا. يا إخواني، يعني الإمام ابن عيينة رحمه الله لما سأل في القصة الشهيرة بفلان موجود في بلاد الجزيرة في كذا في كذا في كذا، وذكر هؤلاء العلماء الذين كانوا من أقرانه، وجعل يندم على أنه لم يبقى سوى هو، يعني هو الذي بقي من هذه القرون. وبالتالي قال مقالة شهيرة جرت بين الناس، وبقيت يعني إيه في خلف كجلد الأجربي أو نحو ذلك، أو ذهب الذين وعاشوا في أكنافهم، وبقيت في خلف أو في خلف كجلد الأجربي.
غربة شديدة.
غربة شديدة. العالم لما يبقى وحده، العالم لازم يفهم في هذا الزمن، لما ثم هو لا يطيق، ولما يكون في 10 و100 و1000 وأكثر وهكذا، هذا كله يكون عونا له وسندا، على عكس الحساد ما يرى وينظرون، هو يريد أن يظهر على الساحة وأن يأكل الأخضر واليابس كما يقال، وأن تكون له الحظوة الكبرى بين الناس. هذا كلام كله مرفوض، هذا كلام فيه دخل في النية وخلل فيها من جهة، فيرد العمل وربما أصابه الإعجاب ونحو ذلك. وفي أيضا عدم القيام بالأمانة، أمانة التذمم لهذه الأمة ومسؤولية هذه الأمة في ذمة العلماء، العلماء هؤلاء مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى،
يحمل هذا الـ
الـ فلما يكون وحده كيف يحمل، لما يكونوا 10 كيف يحمل، لما يكونوا 100 كيف يحملون هذا الهم، هذا الهم الذي تعيش الأمة الآن، ويراد لها أن ترجع إلى مجدها وعزها وهيمنتها وريادتها وقيادتها للأمم حولها، لا يكون على يد طائفة، لابد كتيبة من أهل العلم، ووراء كل عالم من هؤلاء كتيبة من طلاب العلم، حشد حوله كبير.
إذا فضيلة الدكتور، والحلقة للأسف انتهت والكتاب ضخم، لكن إحنا أطللنا عليه مع حضرتك إطلالة سريعة ومهمة، وفرصة نحن في أيام يعني المعرض القاهرة الدولي للكتاب. وأنا أنصح الحقيقة طلاب العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عموما، إذا كان لي أن أنصح يعني، أن يشتروا هذا الكتاب وأن يطالعوا. اسمح لي فضلتك، لأن كتاب طعن صون اللسان في الطعن، عن الطعن في العلماء والأعيان، الأعيان هنا مش يعني أصحاب الوجاهة، نسيت أسأل فضلتك يعني
أعيان العلماء يعني
تحديد الطعن. على أي الأحوال يعني هذه قضية حاضرة في زمن الإنترنت وخلافه، يعني المواقع التواصل أي واحد عايز يكتب حاجة يكتبها، وسرعة نقل الكلام الوحش للأسف الشديد عن حتى العلماء يعني بلا تورع، هذا خلق للأسف رديء لكن موجود وكلنا نشكو منه. العلماء لهم حرمتهم، ما فيش حد فوق النقد، دي مش أنا اللي أقولها ولا الشباب ولا يعني ما فيش حد معصوم، لا، في آداب
لا ينقد العالم إلا عالم،
إلا عالم. العلماء لهم لغة، العلماء الربانيون بعضهم لبعض له لغة. المهم هذا كتاب في غاية الأهمية، يعالج قضية كما تناولتها هذه الحلقة من أخطر القضايا التي تتعلق بها أعراض مش ناس عاديين، إنما علماء الأمة الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالرفعة، ويعني وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه أفمن يعلم كمن لا يعلم لا يستوون. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم لمؤلف هذا المرجع الضخم والجميل والمفيد فضيلة أستاذنا الدكتور عماد عيسى من علماء الأزهر الشريف، بوفر الشكر والتقدير والدعاء، وإلى المزيد إن شاء الله، ونلتقي في كتاب، في 20 كتاب تقريبا
إن شاء الله،
نلتقي في قضية أخرى مع حضرتك وفي كتاب من مؤلفاتك. جزاك الله خيرا ونفع الله بكم.
شكرا
لكم، بشكر حضراتكم، وحلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم، بسعد دائما بهذا اللقاء مع سوري الأزبكي. السلام عليكم.